أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين السيد حسن من الأردن محافظة الكرك. أخونا له سؤال مطول لكنه يناقش مناقشة علمية لو تكرمتم سماحة الشيخ، فيقول: قرأت في أحد الكتب وهو كتاب تربيتنا الروحية، قال مؤلفه بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإن وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وأكثر لك تسبيحا، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف. ثم عقب مؤلف هذا الكتاب على هذا الحديث بقوله: من هذا الحديث ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على الاجتماع على الذكر، ورسم لنا الأصل الجامع الذي تقوم عليه حلقات الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد ودعاء. فلو أن مجموعة اجتمعت على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وختمت جلستها بدعاء واستعاذة، وختمت جلستها بدعاء واستعادة، فإنها تكون قد حققت سنة الاجتماع على الذكر كما وردت في الحديث. والذي يناقش في سنية ذلك أي في ثبوته في السنة يخالف الفهم البديهي لهذا الحديث. وإذا كانت سنة الاجتماع على الذكر واردة في مثل هذا الحديث الصحيح، فهناك نصوص أخرى تشير إلى مثل هذا، من ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور. وفي آخر الحديث قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون. السؤال: هل الاستدلال على الاجتماع على الذكر بهذه الصورة صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فما هو تفسير وشرح سماحتكم لهذه الأحاديث السابقة؟ وما هي طريقة الذكر المشروعة والمسنونة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الاجتماع على ذكر الله وقراءة القرآن ودرس العلم الشرعي ونحو ذلك مما يفيد المتجالسين علما نافعا وعملا صالحا وفقه في الدين أمر مطلوب شرعا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حلق الذكر ورغب فيها عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده، خرجه مسلم في الصحيح. وهكذا حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فالأحاديث التي جاءت في هذا الباب منها ما ذكره السائل ومنها غيرها من الأحاديث كلها تدل على فضل الاجتماع على ذكر الله وطلب العلم والتفقه في الدين والمذاكرة فيما ينفع العبد في دينه ودنياه، كل هذا أمر مطلوب شرعا. لكن ما تفعله الصوفية من الاجتماعات الخاصة بصوت خاص وعوائد خاصة ليس له أصل في الشرع المطهر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا كان الاجتماع مثل ما ورد في الأحاديث في طلب العلم والمذاكرة في العلم وحمد الله على ما من به من تحصيل العلم ومن الهداية للإسلام فهذا أمر مطلوب، وهو الذي ينبغي للمؤمن أن يفعله مع إخوانه كالاجتماع على قراءة كتاب الله ودراسة كتاب الله العظيم أو قراءة قارئ وهم يسمعون ويتفكرون ويتدبرون، هذا أمر مطلوب شرعا. وهكذا حلقات العلم في دراسة القرآن وتفسيره أو في دراسة الأحاديث كصحيح البخاري صحيح مسلم إلى غير ذلك للفائدة والعلم والتفقه في الدين، كل هذا أمر مطلوب شرعا. وبهذا تفسر الأحاديث التي ذكرها السائل وغيرها. أما أن يجتمع الناس على ذكر بصوت واحد بصوت جماعي يرددونه كما تفعله جماعة الصوفية فهذا لا أصل في الشرع المطهر، وإنما المشروع أن يجتمعوا للمذاكرة في العلم والبحث في العلم وتسبيح الله وتحميده وتهليله، كله يسبح ربه كله يحمده على حسب طاقته وعلى حسب ما يتيسر له في مكانه في صفه في حلقته العلمية التي من الله عليه بها مع إخوانه يتذاكرون بالعلم، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذا الحديث، ما معنى كلام العلماء في كذا وكذا، دروس علمية وحلقات علمية يستفيد بها الجالس ويستفيد بها المستمع ويستفيد منها الباحث. هكذا كان أهل العلم في حلقات العلم يبحثون ما دلت عليه الآيات ويبحثون ما دلت عليه الأحاديث ويتذكروا في العلم، هذا هو المطلوب وهو الذي جاءت به الأحاديث، ويكون في ذلك تسبيع وتهليل وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل وثناء عليه عند قراءة الآيات وعند سماع الآيات وعند سماع الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ما في هذا من طلب العلم وتفقه في الدين والتواصي بالحق والصبر عليه، هذا هو المشروع للمؤمن لأهل الإيمان، وهذا هو اللي فعله السلف في مساجدهم وفي بيوتهم وفي مدارسهم وفي حلقات العلم التي يقيمونها. كل ذلك المقصود هو الفقه في الدين والتبصر في دين الله والتعاون على البر والتقوى والتفقه في معنى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والتذكير بنعم الله على عباده وما يدخل في هذا المعنى. أما يكون التسبيح على الطريقة التي يفعلها بعض الصوفية بأصوات جماعية وطريقة خاصة ونظام خاص هذا لا أصل له، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
اللهم أمين. أفضل الأماكن لحلق الذكر شيخ؟
المساجد.
المساجد
المساجد أفضل ما يكون، وإذا فعل في البيت أو في المدرسة كل ذلك طيب.
طيب. معنى هذا أنه لابد أن تكون المساجد مفتوحة حتى يتاح للمسلمين التجمع لذكر الله ودراسة القرآن.
ينبغي فتحها وتسهيل إقامة حلقات العلم فيها، وإذا كان هناك شيء يخشى عليه يكون من الحرس من يتولى ذلك.
طيب.
من موظف المساجد من مؤذن وخادم ونحو ذلك يتولون حراستها عما يخشى منه.
أما أن تبقى مغلقة هكذا فيقول أنها تصد الناس عن ذكر
الله. ليس هذا من عمل أهل الإسلام، بل عمل أهل الإسلام على تسهيل إقامة الحلقات العلمية في المساجد والتعاون على البر والتقوى وتفقيه الجاهل وتعليمه إلى غير هذا من وجوه التعليم، ولا سيما حلقات القرآن وحلقات السنة للأولاد وللراغبين في تحصيل العلم. نعم.
بارك الله فيكم. على هذا تتضح رسالة المسجد شيخ عبد العزيز؟
نعم نعم، وبهذا تعرف رسالة المسجد وتحصل كما كان في عهد السلف الصالح. وإنما يخشى الإنسان يخشى الآن أما فيما وقع وحصل في المساجد من الفرش وآلات تكبير الصوت ونحو ذلك، فهذا يمكن يعني تأمين ما يخشى منه بواسطة الحارس من خادم ومن مؤذن حتى لا يقع ما يحذر.
طيب بارك الله فيكم.